بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم في الفصل الأخير من باب اللقطة، وهو ما يتعلق بتصرفات الملتقط أو غيره.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
صلى الله.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. قال: نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، هذا يتعلق بتصرفات الملتقط. فمن وجد لقطة مما يصح التقاطه فإن عليه أن يعرفها كما تقدم لنا سنة كاملة، ثم بعد ذلك له أن يتصرف فيها، بل وله أن يستنفقها. لكن عليه، والحال هذه، أن يعني يكتب حتى لا تضيع منه أوصافها وقدرها إن كانت نقدا، وصفتها مفصلة، وعددها، ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها. والوكاء هو ما يربط به، والعفاص هو الإناء الذي تحفظ فيه، أو هو ما يشد به، على المعنيين، ما يشد به الربط، ربط الشيء الذي تحفظ فيه هذه اللقطة. يعني عليها أن يعرف أوصافها وقدرها وعددها ووكاءها، وهي الوكاء، وكاء السقاء، أو وكاء يعني الجلد الذي توضع فيه الأشياء، هو ما يربط به. والعفاص هو الماعون الذي تحفظ فيه، وقيل هو صفة ذلكم الوكاء الذي يربط به. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف ماذا؟ وكاءها وعفاصها. وقيس عليه بقية الأمور كالوصف والقدر والعدد واللون ونحو ذلك مما تتميز به اللقطة. فإذا جاءه من، لأنها تعتبر بمثابة الوديعة عنده، فإن جاءه صاحبها يوما من الأيام دفعها إليه. ولكن لا ينبغي له كما تقدم لنا أن يعلن الأوصاف، لأنه قد يأتي شخص يدعي ذلك ولو لم تكن تلك اللقطة له. ولذلك لا تعلن الأوصاف، وإنما يعلن أنه ثمة أمانة عندي وجدتها في المكان الفلاني، فمن كانت له فليأتي ليصفها ويبين ما تتميز به، فإذا بين ذلك دفعت إليه، لأنه لا بد من بيان ما تتميز به، والأولى أن يكتب ذلك كتابة حتى لا تضيع عليه، أو لعله أن يموت فلا يدري ورثته ما أوصاف تلك اللقطة التي استنفقها. فلذلك لا بد من معرفة هذه الأشياء، باستثناء لقطة مكة كما تقدم لنا، وباستثناء الإبل أو ضالة الإبل. نعم.
قال: ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه لما تقدم.
نعم.
بنمائها المتصل لأنه يتبع في الفسوخ، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها لأنها نماء ملكه. نعم. ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان.
فإذا جاء صاحبها يوم من الأيام ووصفها وصفا دقيقا أخذها، سواء كان بعد الحول أو قبل الحول أو بعد الحول، وإن كان قد استنفقها بعد الحول عليه أن يرد مثلها أو يرد قيمتها كما تقدم، يرد مثلها أو يرد قيمتها كما تقدم. ولأن الخراج بالضم، فإن كان لها نماء، أن أما النماء العادي المتصل الذي يكون يوميا كاللبن والصوف ونحو ذلك والسمن وما إلى ذلك، فهي للملتقط، فهي للملتقط. أما النماء المنفصل كالولد إن كان يعني إن كانت ولدت أو نحو ذلك، فما كان قبل الحول فهذا لصاحبها الأصلي الأصيل الذي وصفها وصفا دقيقا، وما كان بعد الحول فإنه لمن؟ للملتقط، لأن الخراج بالضمان، هو ضمن حفظها فله نتاجها الذي كان بعد الحول، لأنه تصرف فيها كما يتصرف في سائر ماذا؟ أمواله، كما يتصرف في سائر أمواله. وبناء عليه فإن النماء المنفصل له، النماء المنفصل يكون له إذا كان بعد الحول، وما كان قبل الحول فهو لصاحبها الأصيل. نعم.
قال: وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة، وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله.
نعم. هنا إذا تلفت اللقطة، كانت حيوانا فمات، أو نقودا فسرقت بعد اتخاذ كافة وسائل الإيش؟ الحفظ، ووضعها في حرز مثلها، أو طعاما ففسد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال، أو مثلا قماش فتلف تمزق أو أكلته الأرض أو نحو ذلك، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ما كان قبل الحول فإنه ماذا؟ ها؟ لا يضمنه، لا يضمنه، لأنه بمثابة من؟ المودع، بمثابة المودع، والمودع يضمن أو لا يضمن إذا لم يفرط؟ لا يضمن، لكن لو أنه فرط ماذا؟ يضمن. لو أنه فرط بأن أهملها، تركها في طريق السيل حتى سحبها، تركها بدون حرز حتى التقطها اللصوص، جوعها حتى ماتت إن كانت دابة أو نحو ذلك، فهنا يضمن أو لا يضمن؟ في هذه الحالة يضمن، أو في هذه الحال يضمن. لكن لو أنه اتخذ جميع وسائل الحفظ إلا أنها تلفت لسبب أو لآخر،
تلفت لسبب أو لآخر فإنه ماذا؟ لا يضمن تلك اللقطة. أما إن تلفت بعد الحول وبعد أن تملكها وصارت في ضمانه فإنه يضمن في جميع الأحوال، لأنه أصبحت كأنها جزء من ماله وهو حريص على ماله، وأصبحت بمثابة الوديعة عنده، فإنه يضمنها. والحال هذه لمن؟ لواجدها أو لصاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. الضمان مطلقا بعد الحول أليس فيه نظر كونه مقيس على الوديعة؟
هو فيه خلاف، الخلاف موجود فيه، لكن الذي يبدو أن الضمان أولى، لأنه يعني يخشى أن يكون قد أهمل الأمر أو يعني اهتم به، لم يهتم به كما يهتم به عندما كان بمثابة الوديعة عنده، والخلاف قائم في المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه.
نعم. يعني بعد الحول الملتقط يحق له أن يتصرف فيها، سواء استنفقها لنفسه أو وهبها أو باعها أو أجرها أو تصرف فيها بأي شكل من أشكال، أو أهداها أو تصرف بأي شكل من أشكال ماذا؟ التصرف. فهنا ليس له أن يطالب بعينها، لكنه يستحق ماذا؟ بدلها، يستحق بدلها أو قيمتها. وإن خير بين القيمة والبدل فالأمر حسن، إن خير بين القيمة وبين البدل فهذا أمر فيه سعة إن شاء الله، يعني قد لا يجد البدل ويجد القيمة فيعطيه قيمتها، لكن إن وجد البدل الذي يشبهها أو هو مثلها فإنه يعطي صاحبها ما يماثلها، إن وجد، إن لم يوجد ما يماثلها رجع إلى ماذا؟ إلى القيمة، رجع إلى القيمة، لأنه يعتبر كأنما تصرف في ماذا؟ في ملكه، ما دامت تحل له، وهبها، باعها، أهداها، تصرف فيها، هي ملكه، هي يعني تماما لا فرق بينه وبين ملكه، لذلك ليس له أن يطالب بماذا؟ بعين الموهوب أو عين الإيش؟ المباع أو عين المهدى، وإنما له البدل أو القيمة عند تعذر وجود البدل. نعم.
قال: ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله.
أعيد.
قال رحمه الله: ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده. وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها.
هنا قد يكون حيوان ابتلع قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة أو درة من الإيش؟ من الدرر، من الأحجار الكريمة، أو ياقوتة أو نحو ذلك، وجدها في بطن من؟ ماذا؟ في بطن ذلكم الحيوان، ناقة أو الناقة لا يتصرف فيها، يعني بقرة أو ماذا؟
غنم.
أو غنم أو أي حيوان مربى، فإنه الحال هذه تتبع اللقطة نفسها، تتبع اللقطة نفسها، لها أحكام ماذا؟ الأصل الذي وجدت في بطنه، فإنه يتصرف فيها بعد الحول، لكن إذا جاء صاحبها يردها أو يرد بدلها ويرد تلك الياقوتة أو الدرة أو الأحجار الكريمة أو الذهب أو الفضة الذي ابتلعه ذلكم الحيوان يرده معه، فإنه تابع له، ولعله أكله وهو في وقت مثلا وهو عند صاحبه. فإن كانت مبتاعة فالمستحق لها، فإن كانت مبيعة فالمستحق لها هو من؟ البائع. المستحق لها هو البائع. هذا إذا كانت غير الحيوانات البحرية. أما لو كانت حيوانا بحريا فإن ما في بطنه يكون لمن؟ لمن اصطاده، لمن اصطاده، لأنه هو الأحق به، لأنه ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. فقد تبتلع الحيتان جوهرة أو ياقوتة أو مرج يعني أو أحجارا كريمة ثمينة أو نحو ذلك، فإذا هي تكون لمن؟ للذي اصطاده، للذي اصطاده، وليس لأحد أن يطالب به أبدا. وهذا هو القول الصحيح. نعم.
قال: ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صرّه فهو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه.
يعني قام فوجد في ثوبه مالا، فيكون لمن؟ الواجد، للشخص الواجد، لأنه في حكم ملكه أو متولد عن ملكه. لكن هذه المسألة فيها خلاف، فلو ثبت أنها ملك لشخص آخر سقطت في كمه أو سقطت في جيب ثوبه أو نحو ذلك بأي شكل من أشكال السقوط، وجاء صاحبها يطالب بها ووصفها، فهو أولى بها على الصحيح، فهو أولى بها على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها.
نعم. يعني شخص كان نائما فجاء غاصب أو سارق أو قاطع طريق فأخذ شيئا من ماله، من ملابسه، من حرزه الذي عنده، ففي هذه الحالة تكون يضمن ذلكم الغاصب أو السارق ما أخذ كاملا، ولا يرد ولا ينقص منه شيء، ولا ينقص منه شيء، لأنه له وهو حقه. وكون الغاصب أخذه أو السارق أو اللص أو نحو ذلك لا يبرر له أخذ شيء منه بحال من الأحوال. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تريدون نفرد يوم غدا للأسئلة ولا نبدأ في باب جديد؟
اللقيط.
اللقيط؟
لا، غدا باب اللقيط.
كم صف؟ كم طويل؟
درس.
درس واحد؟
أي نعم، درس واحد.
يكفيه درس واحد؟
درسان.
ها؟
لا، طويل شوي، طويل. درس دسم.
يعني هل ترون نتكلم بكرة عن أحكام الزيارة والعمرة؟
والأسئلة العامة.
والأسئلة العامة؟
نعم.
خلاص.
لكثرة العمار ولله.
نعم، طيب، لا بأس. تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: لقطة حرم مكة وحرم المدينة هل تلتقط أم ترد إلى صناديق الأمانات؟
أما الآن الحمد لله هناك صناديق الأمانات وأنت لا تستطيع تعريفها، لا سيما قد يكون الملتقط من الآفاقيين وسيسافر، وسواء كان آفاقي أو غير آفاقي من الواجب عليه ما دام الحمد لله عندنا صندوق للأمانات سواء في مكة أو المدينة أو في أي بلد آخر، فالأولى في حقه أن يسلمها للصندوق هذا ويحتفظ بأوصافها، يكتب الأوصاف عند ذلكم الصندوق ويسلمه لهم ويأخذ عليهم سند قبض، يأخذ عليهم سند قبض، هذا هو الصحيح. نعم، لأن من ضاع له شيء قطعا أول ما سيبدأ البحث في أين، نعم، في تلك الصناديق، وأنا ممن ضاعت محفظتي فوجدته في تلك الصناديق.
الحمد لله. الحمد لله. سؤال تقدم قبل زمن، سائل كريم أقول طلقت زوجتي قبل 3 سنين والآن أريد إرجاعها. السؤال، طلقها 5 مرات، السؤال هل طلاق أم الأولاد يصح؟
لا فرق بين طلاق أم الأولاد وغير أم الأولاد وبين الحامل وغيرها، كله يقع، لكن كما قلت لكم أنا طلقت الإفتاء في مسائل الطلاق البدعي فلا أفتي فيه، وعليه أن يتقدم إلى المحكمة وينظر ماذا تقول له.
السائلة الكريمة تقول تذكر أحسن الله إليكم بأن خطيبها أهدى لها هدية ثمينة ثم رجع في الخطبة، تقول مع العلم أنه لم يعقد عليها، ما حكم تلك الهدية؟ هل ترجعها له أم لا؟
أنا الذي أعرف أن الأعراف التي عند الناس أن الهدية لا ترد، ولكن لو أنها من باب يعني
طقم نفيس،
إذا كان نفيسا وردته إليه لعل الله يعوضها خيرا، أرى أنه أولى، أرى أن رده أولى. نعم،
إن كان النكول منه لا منها،
حتى ولو كان النكول منه أو منها أرى أنه أن رده أولى.
يقول السائل الكريم عندنا في بلدي كذا الجامعات مختلطة، ما حكم تدريسي لبنتي فيها، دراستي لبنتي فيها؟
اكتب هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة أو سماحة المفتي. نعم، لا أدري، أقول لك لا أدري.
نعم، يقول السائل الكريم بالنسبة لزيارة قبر النبي صاد
صلى الله عليه وسلم،
هل هو بعد كل صلاة أم كل يوم، علما بأننا جئنا للعمرة ونحب أن نبقى معه الأيام كلها؟
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن تزور مرة واحدة ولا تتردد مرارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا عليه مرة بعد مرة، فهؤلاء الذين يترددون مرارا أخشى أن يؤزروا ولا يؤجروا، هذا الذي أخشاه عليهم، وكونه يقول نريد أن نبقى معه، كيف تبقى معه؟ أنت لست معه، لتكن معه في اتباع ماذا؟ سنته وتطبيق كتاب ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما فعل البدع هذه تنافي معيته صلى الله عليه وسلم، فمن أراد معيته في الجنة عليه أن يتقيد بماذا؟ بالسنة، فإنه طريق الجنة. أما التردد بعد كل صلاة أو في كل يوم أو في كل لحظة فهذا فاسد من 3 وجوه، الوجه الأول أنه بدعة ومخالف لهذا الحديث الذي سمعتموه لا تجعلوا قبري عيدا، الأمر الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يترددون على القبر، بل كانوا ينهون من يتردد على القبر. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يزور القبر إلا إذا كان قد عاد من سفر، ومثله بعض الصحابة. فإذا التردد على القبر هذا من أكبر البدع التي يفعلها الناس. الأمر الثالث أن فيه مضايقة وإيذاء للمسلمين الذين لم يزوروا بعد، فهذا يعني التردد هذا فيه إيذاء لهم ومزاحمة لهم. وهناك أمر رابع، وهو أننا لا نأتي من أجل القبر عندما نأتي إلى المدينة، وإنما نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي. وغدا نفصل إن شاء الله هذه المسألة، غدا بإذن الله نفصل هذه المسألة تفصيلا مفيدا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن اشتغل يا عبد الله بالمكث في المسجد النبوي والصلاة فيه، فإن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، بدلا من أن تتردد على القبر وهو أمر بدعي. هناك أمر آخر أنبه له، وقد نبهت له غير مرة، تعمد استقبال القبر في الصلاة يبطل الصلاة. تعمد انتبه لكلمة إيش؟ تعمد. أما لو حاصل قدرا كمثل بعض الأماكن قريب من الأماكن الذي نحن فيه الآن، فالصفوف ممتدة، فقد يكون استقبالك للقبر غير ماذا؟ غير مقصود. إذا كان غير مقصود وإنما امتدت الصفوف فلا حرج عليك، إنما كونك تحرص وتحاول أن يكون توجهك نحو القبر فهذا يبطل الصلاة، يبطلها، صلاة باطلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وإليها والجلوس عليها. فإذا لا يجوز أن نتقصد التوجه إلى القبر، فإن تقصد التوجه إلى القبر بدعة من البدع ويفسد الصلاة ويبطلها. نعم.
السائل الكريم من بلاد الرافدين رمز لاسمه بعبد الحسين، له سؤالان أحسن الله إليكم. الأول يذكر بأنه خطب فتاة، يقول ثم جاء عند القاضي للعقد لعقد القران، يقول ثم ماطلهم القاضي وبعد مدة تراجع أبوها عن تزويجه وزوجها لذلكم القاضي، يقول والآن جاء للعمرة وجئت معهم في حملة ثانية، جئت لأدعو عليهم عند قبر النبي صاد، ويطلب من شيخنا الدعاء عليهما.
المستعان. أولا بارك الله فيك، أنبهك إلى مسائل. المسألة الأولى، لا تقول صاد في إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبهت إلى هذا آلاف المرات، قل صلى الله عليه وسلم. كلمة صاد لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تستفيد منها ولا تؤجر عليها. حرف الصاد أو صلعمة أو صاد سين هذه لا تثاب عليها أبدا، وإنما إما أن تصلي الصلاة الإبراهيمية أو ما اختصره الصحابة في جملتين صلى الله عليه وسلم، فلا تكتفي بكلمة صاد فإن هذا عبث، يعتبر بخلا حتى بالحبر والعياذ بالله. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت تسميت بعبد الحسين، والحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه عبد لا يعبد، وإنما هو صحابي جليل، وهو أخوه سيد شباب الجنة رضي الله عنهما، سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سبطي من؟ سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. فنحن يجب أن نحبهما بدون غلو ولا إفراط تفريط، لا نغلو فيهما كما تفعل بعض الطوائف المنحرفة، ولا نجفوهما كما تفعل بعض الطوائف المنحرفة الأخرى، وإنما نحبهما لأنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهما صحابيان، ولأنهما سبطي رسول الله سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهما سيدا شباب أهل الجنة. فنحن نحبهما لحبنا لمن؟ لأبيهما ولجدهما، لحبنا لعلي رضي الله عنه ولجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن إلى هذا الحد، إذن لا تتسمى بعبد الحسين، سمي نفسك عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد القوي، عبد الحكيم، وهكذا من أسماء، عبد نفسك لاسم من أسماء الله، ولا تسمى بعبد الحسين ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد العزة ولا عبد مناف ولا عبد هبل، لا فرق بين أن تتعبد لمخلوق أيا كان، فالتعبد يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا عبد الحسين ولا عبد الرضا ولا عبد علي ولا عبد أبي بكر ولا عبد عمر إلى آخره، هذا كله محرم، بل ولا عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتوب من هذا وأن نبتعد عنه. أما ما يتعلق بالمخطوبة التي ذكرتها فأعرض عنها، وما لك وما لها، لعل الله أن ييسر لك من هو من هي خير منها. أما إن كان مجيئك لمكة والمدينة من أجل الدعاء عليها وعلى القاضي، إذن لا قيمة لعمرتك ولا لصلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام، أنت كأنك أتيت فقط لتؤذي الناس، فهذا لا يحق لك، أنت يعني سيعوضك الله خيرا، ودع هذه المرأة وشأنها والقاضي وشأنه، وإن دعوت عليهم أنت في حل. ولكن يرى المسلمون علماء المسلمين أن المظلوم إذا دعا على ظالمه فقد أبطل ماذا؟ أجره. إذا دعا على ظالمه فقد أبطل أجره. فأنت اجعل نيتك هي العمرة ثم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا للقبر ولا لنحو القبر، فلنتق الله في هذه الأمور ولا يعني نشغل أنفسنا بها. نعم.
صلى الله عليكم. نظروا ما يسمى القضاة لوجوه،
وهل القاضي ليس له أن ينظر إلى مفاتن المرأة، ويجب عليه أن تغطي وجهها حتى لو كانت عند القاضي، ولا ننظر إلى الفتاوى التي تبيح كشف الوجه، فإن هذه فتنة من الفتن، وعلى المسلم أن يبتعد عنها. نعم.
سأل الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: قرأ في حديث أن النيل والفراه من أنهار الجنة، ما يسأل عن حكم شربهم والاغتسال بهم للتبرك.
لا علاقة للحديث بالشرب من نعم من النيل والفراه، لكن ورد حديث، لكن ليس المراد أن الشرب يوصلك إلى الجنة ولا ينفعك، لا فرق بين أن تشرب منه أو من أي مكان آخر، إلا زمزم هو أفضل ما يشرب. نعم.
الأرواح جنود مجندة. سائل كريم يذكر بأن زوجته توفيت رحمه الله إن كانت سنية، يقول: روحها تزورني دائما في الليل.
أضغاث وأحلام، فلا تلتفت إليها. كيف روحها تزورك في الليل؟ كونك تراها أو تتراها في المنام هذا يحصل، لكن كلمة تعبر أن روحها تزورك هذا كلام فارغ. أين روحها؟ كيف تزورك؟ يعني كونك تراها في المنام أو من لتعلقك بها كثيرا ما تراها في المنام وتعرض لك في المنام يحصل، لكن ما يقال أن هذه روحها تزورك، ولا يعبر عن هذا بزيارة الروح. فالأرواح يعني لا علاقة لها بهذه الأحلام بارك الله فيك أبدا. الأرواح إما في أعلى عليين من المؤمنين أو في حواصل طير خضر بالنسبة للمجاهدين أو نسمة المؤمن في يعني طائر يعلق في شجر الجنة. أما ما عدا ذلك فكلها أقوال فاسدة لا يعول عليها ولا يجوز اعتقادها، سواء القائل إنها تجتمع في تحت صخرة بيت المقدس، أو القائلين بأنها في بئر برهوت، أو القائلون بأنها في كذا وكذا، أو أن أرواح المؤمنين في زمزم. هذا كله كلام فارغ ما له أصل، ليس له أصل يا عبد الله، فابتعد عن هذه. يعني كونك تتراها في المنام يحصل، الإنسان يرى بعض الأحياء وبعض من الأموات هذا يحصل، لكن هذه رؤى عادية يعني ما إلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حق، فمن رآه في المنام فإن رؤيته حق بثلاثة شروط. انتبه لهذه الشروط، لأن كثيرا ممن يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذابون. فإذا لم تتحقق هذه الشروط الثلاثة قلنا له تكذب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول أن لا يصفه بغير الصفات التي لا تليق به صلى الله عليه وسلم. من قال رأيته أعمى أو رأيته أعور أو رأيته يعني يتعذب أو رأيته كذا، هذه رؤى باطلة. إذن أن يصفه على الصفة التي جاءت في ماذا؟ في السيرة النبوية، ولا يبالغ في ذلك لا بزيادة ولا بنقصان. الأمر والشرط الثاني أن يكون مدعي تلك الرؤيا من أهل التقى والصلاح ومن أهل السنة والجماعة، ليس خرافيا ولا بدعيا ولا من عباد القبور ولا من المستغيثين بالموتى ونحو ذلك. فإن جاءنا واحد من عباد القبور الذين يذبحون لها وينذرون لها ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على تلك الحال، قلنا له تكذب. الأمر الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فلو أنه زعم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اقتل فلان، هذا حقا باطل. لو أنه ادعى أنه رآه وقال هناك صلاة سادسة عليك أن تصليها، نقول له تكذب، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه رأى النبي وقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا مما ورد النهي عنه أو مما ورد الأمر بفعله فقال لا تفعله، أو مما ورد النهي عن فعله وقال افعله، فهنا نقول له أنت تكذب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأيت شيطانا يريد أن يضلك أما من يدعي من الفسقة والمبتدعة وعباد القبور أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، فهؤلاء أفاكون كذابون دجالون، لا يجوز قبول قولهم، بل يجب ترك مجالسهم والبعد عنهم، لأنهم دجالون ولأنهم ماذا؟ مبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يرى يقظة، أما القصة التي يرددها بعض القصاصين، قصة ابن العتبي أنه جاء وكلمه وأنه أخرج إليه يده من قبره وصافحه، هذا دجل وكذب وفرية عظمى ليس لها أصل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يدعوه مشايخ الطرق الصوفية الغلاة من أنهم يرون النبي دائما فهذا كذب أيضا ودجل. وأما ما يدعيه أرباب الموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد فهذه فرية ودجل وسفة وقلة حياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب الغريب أنهم يتراقصون مثل النساء يرقصون ويطبلون ويزمرون ويغنون وفي أثناء هذا الغناء والرقص والتطبيل يقول لك بإيش حضر الحبيب حضر الحبيب. لا والله وتالله وإنما حضر الشيطان لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحضر ماذا الرقص لا يحضر مجالس الغناء لا يحضر مجالس الطبل والزمر لا يحضر الدجل والبدع والخرافات. طيب أرونا إياه لما حضر أين هو يلا صوروه هاتوه نذهب معكم أرونا أين حضر وما شكله وما صفته وكيف حضر وبأي شكل حضر. هذا كله ماذا دجل ومن يدعيه فهو مفتري وكذاب أشر لا يحضر تلك الموالد التي تقام فيها تلك الأغاني والرقصات ويصيب أهلها الزار فيتساقطون كأنهم سكارى وربما شربوا الخمور فأصبحوا ماذا سكارى بالفعل. وهذا الذي يحصل من كثير من الذين يقيمون الموالد يحضرون معهم الخمور والزمور والموسيقى والطبول وما إلى ذلك. أعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحضر مثل هذه الخرافات والبدع والترهات التي يدعيها أولئك الدجالون الأفاكون. نعم سؤال واحد يا شيخ.
نعم سائل كريم يسأل عن حكم الأناشيد والتبهيلات الإسلامية.
والإيش
تبهيلات
تبهيلات أو الابتهالات
الابتهالات
لعله يقصد الابتهالات. أما الابتهالات فهذه بدعة من البدع لا يلتفت إليها كونها يعني تنمق ويغنى فيها وربما صاحبتها موسيقى وطبول وزمور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن ناس قوم من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف. الحر ما هو الزنا والحرير معروف والخمرة معروفة والمعازف ما هي آلات اللهو والطرب آلات اللهو والطرب فكلها محرمة بإجماع المسلمين ولا نلتفت إلى من يفتي بخلاف ذلك من الذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم كما أفتاه صاحبه كما أفتى به صاحب كتاب الحلال والحرام الذي رد عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. إذن الابتهالات والأغاني والموسيقى والمدائح هذه كلها دجل ولا يلتفت إليها. أما الإنشاد والحداء فيجوز بأربعة شروط مثلا وأنت مسافر وأنت في السيارة وكانوا يحدون على الإبل وكانوا مثلا يرددون كلمات طيبة ليس فيها محرم أو عندما يعملون أو يبنون أو نحو ذلك ومثل نظم بعض العلوم وإنشادها بعض المتون يعني تنظم بشكل منظومات وأرجوزات فلا بأس به أن تنشد أو يعني عند استقبال أحد الناس الطيبين لا بأس بأن يحيى ببعض الأناشيد الطيبة وعندما تريد أن يعني تسوق الإبل كذلك كانوا يشجعونها ببعض الأهازيج ولذلك الحداء بعض الحداء ولذلك نهى النبي عن المبالغة في ذلك فقال رفقا بالقوارير يا أنجشة. لكن هناك أربعة شروط لهذا الإنشاد. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا أن تكون هذه الأناشيد أو الأرجوزات مباحة، ليس فيها سب ولا شتم ولا هجاء ولا مدائح مفرط فيها ولا يعني غزل مكشوف ولا كلمات نابية ولا أكل لعرض أحد أو نهش لعرض أحد، فهذا هو الشرط الأول، يعني أن يكون ما يقال فيها مباحا يشمل هذه المحترزات كلها، ما فيها غزل مكشوف، ما فيها رثاء فاضح يعني خارج عن المألوف، ما فيها سب ولا شتم ولا هجاء ولا مدح كاذب ولا تفاخر كاذب، فهذا كله محرم. هذا الشرط ليش الأول. الشرط الثاني ألا تصحبه معازف موسيقى، وسواء تلك المعازف التي تضرب باليد أو المؤثرات الصوتية التي وجدت الآن وهي لا تقل خطورة عن ماذا؟ عن المعازف التي يدخلوها على ما اسموها بماذا؟ بالشيلات، فأدخلوا عليه مؤثرات صوتية هي أدق من الموسيقى المألوفة، فالموسيقى محرمة وكذلك سماع تلك المؤثرات محرمة. هنا شيء أنبه عليه في هذه النقطة، بعض الناس يجعل في المساجد بعض المؤثرات، فتجد في المكبر أنه يردد بعد أن يقف الإمام يمكن 10 مرات، مثلا لو قرأ الإمام إنا أعطيناك الكوثر، تجد المؤثرات تقول أر 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 20 مرة، وهذا محرم ولو كان مرة واحدة، هذا لعب ما يصلح. أنا سمعته في كثير من المساجد، حتى في بعض مساجدنا هنا سمعت هذه المؤثرات، هذا لا يصح. إذن الشرط الثاني أن لا تصحب الإنشاد ماذا؟ معازف أيا كانت. الشرط الثالث ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، لا بأس بشيء من التغني واللحن اليسير دون أن نبالغ في ذلك أو أن نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. 99% أو 99% من الشيلات الموجودة الآن قلدوا فيها ماذا؟ أصوات المغنين والمغنيات. نعم أكثرها قلدوا فيها أصوات المغنين والمغنيات، حتى أصوات مغنيات ماجنات يعني وغير مسلمات حتى بعضهن، فهذا لا يجوز ولا يصح. إذن الشرط الثالث ماذا؟ احفظوها، أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. الشرط الرابع ألا تكون غاية. ما معنى ألا تكون غاية؟ يعني لا نتخذها ديدنا لنا بحيث دائما في السيارة إنشاد وفي البيت إنشاد وفي الطريق إنشاد. أحدهم قبل كم سنة أذكره شاب من الله عليه واهتدى وترك ذلك وأقبل على القرآن، قال قبل أن أقبل على القرآن عندي 400 شريط وإلى أن أنام شغلي الشاغل هو ماذا؟ هو سماع هذه الأناشيد التي أطلقوا عليها زورا وبهتانا أناشيد إيش؟ إسلامية. مسكين الإسلام، كل شيء يلصق به، حتى سروال إسلامي إنشاد إسلامي، هذا كلام ما يصلح أبدا، أصبح يلصق بالإسلام ما لا علاقة له بالإسلام. تمثيليات إسلامية، هذه باطلة جملة وتفصيلة، لأن التمثيليات كذب والإسلام ليس فيه كذب. وكما قال سماحة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كتب مقالا قبل كم سنة قال إن الدعوة إلى الله جد وهذه التمثيلات هزل، وهذه التمثيلات ماذا؟ هزل. فكيف تجعل وسائل إلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ ثم يبالغون مثل تمثيلية عمر التي أقرها بعض دعاة الصخوة، اسمحوا لي بالتغيير الحرف، الذين يسمون أنفسهم دعاة الصحوة أقروها، وبعضهم قال إنه أشرف على إنجاز ما يسمى بتمثيلية عمر، ثم يأتون فيه برجال ونساء، وواحد نصراني يضع على لحيته، يضع له لحية مزورة على أنه عمر، وآخر أبو بكر، وآخر حمزة، وآخر كذا، والمرء حريم ربما كن نصرانيات أو ماجنات، هذه عائشة وهذه فاطمة وهذه خديجة، عياذا بالله، هذا ما يجوز، محرم لا يجوز. إذا أعيد لكم ملخصا الشروط: الحداء، شروط الحداء، الأول أن من يعيد معي، الأول أن لا يكون، أن يكون ما يقال فيه مباحا، الثاني أن لا تصحبه معازف، الثالث أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والماجين والماجينات، الرابع أن لا يكون غاية بحيث يصبح شغلك الشاغل. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك عليه.